أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. يقول رحمه الله تعالى: من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما يعني التعارض والتزاحم وبين مسألة الاجتماع، ولابد من بيان الفرق بينهما لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا، مسألة الاجتماع. وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة، وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه. إذا نرى بأن مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي يصح أن يدخل في باب التعارض تارة، وفي باب التزاحم أخرى، وفي مسألة الاجتماع ثالثة. فما هو الفارق حينئذ، وما هو المائز في المقام؟ يقول رحمه الله تعالى: فيتضح أنه مورد واحد، وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، يصح أن يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع، فما المائز والفارق؟ فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، فعل واحد هذا مجمع لكل منهما، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل المجمع من قبيل العنوان ومعنونه، أو من قبيل الكل وفرده، وهذا بديهي. من قبيل العنوان ومعنونه، مثل فيما نحن فيه، الصلاة والغصب، هذا من قبيل العنوان والمعنون، ليس من قبيل الكل وفرده. مثل زيد، جامع، زيد جامع لكل من عنواني العالم والهاشمي. أما ما يكون من قبيل الكل وفرده مثل الإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وبكر ونحو ذلك، مثل الناطق بالنسبة إلى زيد وعمر وبكر ونحو. صدق الإنسان على زيد، الجهة التي تقتضي الصدق راجعة إلى الذات. صدق العالم على زيد، صدق الهاشمي على زيد، الجهة التي تقتضي الصدق راجعة إلى أمر خارج عن الذات. عندنا عنوان مأمور به وهو الصلاة في المقام، هكذا عندنا عنوان مأمور به وهو الصلاة، وعنوان منهي عنه، وعندنا عنوان منهي عنه وهو الغصب. يلتقيان في الصلاة في المكان المقصود. الصلاة عنوان كاشف عن هذا الفعل، وليس مقوما له. الصلاة عنوان مشير إلى هذا الفعل، لهذا الفعل حقيقة تخصه، حقيقة الحركة هي مقولة الفعل. عنوان الصلاة غير مقوم لهذا الفعل. نعم، هذا الفعل تعنون بعنوان الصلاة من دون أن تكون الصلاة حقيقة مقومة له، بدليل أن هذا الفعل يمكن أداؤه وتحقيقه في غير الصلاة بلا عنوان الصلاة. هذه الحركة أو الحركات ليست متقومة بالصلاة. نعم، عنوان الصلاة كاشف عن الفعل، وإلا فالفعل له ماهيته الخاصة وذاتيته الخاصة، وليس منها أن يكون صلاة. عنوان الصلاة، عنوان الغصب، ليس أو ليس من العناوين الذاتية لتلك الحركة أو الحركات. هذا بخلاف الإنسان بالنسبة إلى زيد، فإن زيدان مصداق حقيقي للإنسان، لا يمكن لزيد أن يتكون بدون عنوان الإنسان، لا يمكن لزيد أن يتكون بدون عنوان الناطق مثلا. أما ما نحن فيه، عنوان الصلاة غير مقوم بهذا الفعل، هذا الفعل تعنون بعنوان الصلاة من دون أن تكون الصلاة حقيقة مقومة له. هذا الفعل يمكن أداؤه وتحقيقه في غير الصلاة بلا عنوان الصلاة. الحركة ليست متقومة بالصلاة. نعم، عنوان الصلاة كاشف عن الفعل، كاشف عن الفعل، وإلا فالفعل له ماهيته الخاصة وذاتيته الخاصة، وليس منها أن يكون صلاة، فهو كاشف عن الفعل من قبيل انطباق العنوان على معنونه، ليس من قبيل انطباق الكل على فرده. لنطبق ما ذكره واستعرضه المصنف رحمه الله في الحاشية، حيث قال: إنما يفرض العموم من وجه بين العنوانين إذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعا مورديا، بل كان اجتماعا حقيقيا. ونعني بالاجتماع الحقيقي أن يكون فعل واحد ينطبق، يعني يصدق، ينطبق عليه العنوانان على وجه يصح في كل منهما أن يكون حاكيا عنه ومرآة له، وإن كان منشأ كل من العنوانين مباينا في وجوده بالدقة العقلية لمنشأ العنوان الآخر. منشأ العنوان هو قيام المبدأ بالذات، كقيام العلم بزيد، وفي المقام قيام مبدأ الصلاة بالحركة، وقيام مبدأ الغصب بالحركة أيضا، وكل من قيام المبدأين بالذات مباين للآخر وجودا بالدقة العقلية. يقول رحمه الله تعالى: ولكن انطباق، يعني صدق، ولكن انطباق العناوين على فرد واحد لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكل على فرده. بينا ما يكون من قبيل انطباق الكل على فرده، كصدق الإنسان على زيد أو صدق الناطق على زيد. جهة الصدق، الجهة التي تقتضي الصدق راجعة إلى الذات، هذا فيما لو كان من قبيل انطباق الكل على فرده. أما لو كان من قبيل انطباق العنوان على معنونه مثل أن يكون زيد جامعا لكل من عنواني العالم والهاشمي، الجهة التي تقتضي الصدق راجعة إلى أمر خارج عن الذات، هذا ما يكون من قبيل انطباق العنوان على معنونه. يقول رحمه الله: ولكن انطباق العناوين، يعني صدق العناوين، على فرد واحد لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكل على فرده، أي لا يجب أن يكون المعنون فردا للعنوان ومن حقيقته، لأن المعنون كما يجوز أن يكون من حقيقة العنوان يجوز أن يكون من حقيقة أخرى، وإنما الذهن يجعل من العنوان حاكيا ومرآة عن ذلك المعنوان. يقول رحمه الله: كمفهوم الوجود الذي هو عنوان لحقيقة الوجود، يعني لمصداق الوجود، مع أنه ليس من حقيقته. إذن كمفهوم الوجود الذي هو عنوان لحقيقة الوجود لمصداق الوجود مع أنه ليس من حقيقته ولم يكن وجودا بل كان موجودا، التفتوا لدقة العبارة، ولم يكن وجودا بل كان موجودا، أي شيء تلبس فيه الوجود كالإنسان، أي شيء تلبس فيه الوجود كالإنسان. يقول رحمه الله تعالى: ومثله مفهوم الجزئي الذي هو في نقص العبارة، الذي هو عنوان للجزء الحقيقي. للجزء ماذا؟ الحقيقي، وليس هو بجزئي بل كلي. الذي هو عنوان للجزء ماذا؟ الحقيقي بالحمل الشائع، يمتنع صدقه على كثيرين، راجع المنطق، يمتنع صدقه على كثيرين. الحكم بالامتناع هو للجزء بالحمل الشائع. يقول: وليس هو بجزئي بل كلي، تقدم في المنطق مفهوم الجزئي، أي الجزئي بالحمل الأولي، كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين. ومثله مفهوم الجزئي الذي هو عنوان للجزء الحقيقي بالحمل الشائع، وليس هو جزء بجزئي بل كلي. مفهوم الجزئي أي الجزء بالحمل الأول، كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين بل كلي. يقول رحمه الله: وكذا مفهوم الحرف والنسبة، يعني ومفهوم النسبة، وهكذا مفهوم الحرف مفهوم النسبة غير مصداق الحرف، غير مصداق النسبة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولأجل هذا عممنا العنوان إلى قسمين، وهذا التعميم سينفعك فيما يأتي في بيان المختار في المسألة فكن على ذكر منه. ولقد أحسن المولى صدر الدين، صدر المحققين، صدر الدين الشيرازي رحمه الله في تعبيره للتفرقة بين القسمين، إذ قال في الجزء الأول من الأسفار: وفرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم، وكونها مصداقا لصدقه، وكونها مصداقا لصدقه. يقول المصنف رحمه الله: وقد أراد بالمصدوق، خطأ مطبعي يعني، وقد أراد بالمصدوق النحو الثاني وهو العنوان الصرف بالنسبة إلى عنوانه مش معنوده، خطأ مطبعي. وقد أراد بالمصدوق النحو الثاني وهو المعنون الصرف بالنسبة إلى عنوانه، وأراد بالمصداق فرد الكلي. ويا ليت أن يعمم هذا الاصطلاح المخترع منه، يعني من ملا صدر الدين الشيرازي رحمه الله، للتفرقة بين القسمين. إذن يقول رحمه الله تعالى: فنقول، أظن هذا كافي بالنسبة للتوضيح ما استعرضه المصنف رحمه الله في هذه الحاشية. فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي، فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، هذا الفعل مجمع لكل من هذين العنوانين، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل هذا المجمع من قبيل العنوان ومعنونه يكون كاشف عن الفعل وليس مقوما له، أو من قبيل الكل وفرده مثل عنوان الإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وبكر ونحوهم، عنوان الناطق بالنسبة إليهم، وهذا بديهي. يقول رحمه الله تعالى: ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين: النحو الأول أن يكون ملحوظا في الخطاب ثانيا في مسابقه، أن يكون ملحوظا في الخطاب ثانيا في مصادقه. في مصادقه جميع أفراده، ثانيا في جميع أفراده بما لهذه الأفراد من الكثرات والمميزات، بحيث يريد المولى أن ينبهنا على ثبوت الحكم في كل فرد من الأفراد. غاية الأمر، المولى استخدم عنوانا كاشفا عن الجميع، ثانيا في الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، بحيث يكون العنوان في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراد العنوان ومصادقه، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. هذه حالة التعارض، وهي في مرحلة الجعل والتشريع. يقول في النحو الأول: أن يكون ملحوظا في الخطاب ثانيا في مصادقه، على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، التنبيه على شمول الحكم لكل الأفراد، فالعنوان ملحوظ بنحو الفناء في جميع أفراده ومصادقه. يقول رحمه الله: ولا نضايقك، يعني نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم. تقدم معنا فيما يتعلق بالعموم الاستغراقي، تقدم معنا اكتبوه بسرعة، وهو أن يكون الحكم شاملا ومستوعبا لجميع الأفراد في عرض واحد، بمعنى أن الحكم شامل لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، فالحكم في الواقع منحل إلى أحكام متعددة استقلالية بعدد الأفراد، ومن هنا لا يكون امتثال الحكم في فرد، ومن هنا لا يكون امتثال الحكم في فرد مسقطا للحكم في الفرد الآخر، بل لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع، نقطتين، بل لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص مستقل أو طاعة خاصة مستقلة. فالعموم هنا بنحو العطف بالواو، فالعموم هنا بنحو العطف بالواو. يقول رحمه الله تعالى: والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. النحو الثاني أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود، يعني في صرف الوجود، ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر فاصل والمنهي عنه في النهي. ماذا يكون المطلوب؟ صرف وجود الطبيعة لا تخصب، ولا يوجد فيه تعرض لسريان الحكم في جميع الأفراد. سيأتي التوضيح من المصنف حيث قال كما سيأتي إن شاء الله تعالى مثل قوله صلي وقولي لا تخصب، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد، وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد، فلم يكن ظاهرا في وجود الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد، ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد، وإلا كان تعارض بينهما. ليكون نافيا لحكم الغصب في المورد وكذلك النهي، يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة، وسيأتي ذلك من المصنف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: ولتسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضهم. هذه مسألة الاجتماع أو حالة التزاحم. حالة التزاحم هي في مرحلة الامتثال، في قبال حالة التعارض التي هي في مرحلة الجعل والتشريع. فيما يتعلق بالعموم البدلي تقدم معنا، العموم البدلي هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على نحو البدل، فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوعا للحكم. اكتبوا بسرعة. وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على نحو البدل، فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوعا للحكم. فإذا امتثل في واحد سقط التكليف. وبعبارة أخرى، نقطتين: العموم هنا بمعنى صلاح كل فرد، العموم هنا بمعنى صلاح كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم. فالعموم هنا بنحو البدلية والعطف، بنحو العطف بأو في قبال العموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي يكون بنحو العطف بالواو، العموم البدلي بنحو العطف بأو، مثل أعتق أي رقبة شئت، أكرم أي رجل شئت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، فإن موضع الالتقاء يكون العام، فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى. ليش؟ لأن العام متعرض لبيان الحكم في جميع الأفراد، يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى، بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصادق. وفي هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع. لماذا؟ لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء. هذا فيما يتعلق بالنحو الأول. النحو الثاني يا إخوان يكون كل من الدليلين أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر. حينئذ لا تكاذب في مقام الجعل والتشريع فلا يقع التعارض بينهما. فلو فرضنا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق، فحال المكلف لا يخلو عن أحد أمرين حينئذ: إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وبسوء تصرفه، وإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما. فإن كان هناك مندوحة، يعني مع وجود المندوحة من الجمع بينهما، حينئذ فهو مسألة الاجتماع، فيقع النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بجواز الاجتماع فلا تعارض ولا مانع حينئذ من فعلية كل من التكليفين، فلا تزاحم على غرار الاجتماع الموردي. وعلى القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، فيقع التزاحم حينئذ. وعلى الثاني، إذا لم تكن له مندوحة من الجمع بينهما، على الثاني عدم المندوحة من الجمع بينهما، فهو التزاحم، يعني يقع التزاحم حينئذ بين التكليفين الفعليين، فيدور الأمر بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي حينئذ. لنطبق ما قاله المصنف رحمه الله، يقول: والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر، ومن أجلها يتكاذبان. الكذب بلحاظ عدم مطابقة المضمون للواقع، ومن أجلها يتكاذبان، وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان، وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان، فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما الحرمة أو الوجوب، من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى الوجوب أو الحرمة، فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات. ومن هنا يعلم أن هذا الفرض، وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه، ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. لماذا؟ لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما، طبعا مع عدم المرجح، لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما مع عدم المرجحة بالنسبة إلى مورد الالتقاء، يعني بالإضافة إلى مورد الالتقاء. بالنسبة إلى مورد الالتقاء فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة، ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة إليه، أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع. إذن ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة إليه، أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام ماذا؟ الجعل والتشريع، فلا تصل النوبة إلى التزاحم إلا بعد فرض عدم وجود تعارض، وإلا فمع فرض التعارض تسقط حجيتهما في مورد الالتقاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم. النحو الثاني العنوان يكون ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة ماذا؟ كونه على وجه يسع جميع الأفراد، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة. وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ لا تكاذب في مقام الجعل والتشريع، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ، وذلك مثل قوله صلي وقوله لا تغصب، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد، وإن كان وصليا، حتى لو كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد، وإلا كان التعارض بينهما كما بينت. وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. وفي مثل هذين الدليلين إذا كانا على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع فلا يقع التعارض بينهما، إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق للحكم الآخر. وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، وإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما. فإن كان الأول، يعني وجود المندوحة من الجمع بينهما، فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، فيصلي ويترك الغصب، وقد يصلي ويغصب في فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مغصوب، فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي. فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاصيا في آن واحد تماما كما تقدم في الاجتماع الموردي، وإن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر، أو عاصيا لا غير إذا رجحنا جانب النهي، لأنه حينئذ، يعني حين القول بعدم الجواز أو حين القول بالامتناع أو حين القول بالاستحالة، ما شئت فعبر، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين الإيجاب والتحريم، فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين. وإن كان الثاني فإنه من هو الثاني عدم المندوحة من الجمع بينهما، وإن كان الثاني فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين، لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم، وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه، بين متعلقي الخطابين، خطاب الوجوب وخطاب الحرمة. ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم، وإن كانت عباراتهم وصلية، وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله عليهم في وجه التفريق. خلاصة رأي المصنف في المقام هو أنه إذا كان لكل من الدليلين دلالة التزامية نافية لحكم الدليل الآخر في مورد الالتقاء والتصادق والاجتماع، فيتحقق التعارض حينئذ، وإلا فيدخل في باب التزاحم أو باب الاجتماع على اختلاف وجود المندوحة وعدم وجودها. مع وجود المندوحة مسألة الاجتماع، عدم وجود المندوحة لا محالة يقع التزاحم، فمع عدم وجود المندوحة فالتزاحم. ثم قال رحمه الله: فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.